وسألك وقال دخلت بنا قبل الثاني عشر من النصف فإنه يكون قد بات وقد بات أكثر الليل. وأما إذا كان بعد الثاني عشر من النصف أو على الثاني عشر من النصف فإنه لم يتحقق فيها أكثر الليل. وقال بعض العلماء يكتب أكثر الليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق وهو أذان الفجر، فيرون أنه من مغيب الشمس إذا كان المغيب على السابعة وأذان الفجر على الخامسة مثلا، فحينئذ تحسب ما بين السابعة وبين الخامسة وهي عشر ساعات تقريبا، وحينئذ تقسمها على اثنين وهي خمس ساعات، فتقول إذا دخل قبل الثاني عشر فإنه يعتبر قد أدرك أكثر الليل وسقط عنه الدم وإلا فلا. هذا بالنسبة لمسألة المبيت، ويتحقق المبيت بمضي أكثر الليل والإنسان في بنه سواء مضى عليه وهو ناعم أو مضى عليه وهو يقظ، فإن من كان في حدود بنه فقد بات بها سواء نام أو لم ينم، ولكن السنة أن ينام تأشيا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن أخره عنه أو لم يدك بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب.
ومن تعجل في يومين مراد بذلك أن يتعجل في اليوم الثاني عشر فيخرج بالحدود منا قبل مغيب الشمس، فإذا غابت عليه الشمس وهو خارج حدود منا فقد تعجل، والعجلة تستلزم من المسلم أن يأخذ بأسباب التعجل، وذلك بالاحتياط والتحقق، فإذا لأن التعجل نفس صيغة القرآن يقول تعالى من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، هذا اللفظ الذي نص عليه القرآن يدل على شيء من التكلف وأخذ الحيطة والحجم في الأمر. أما لو أنه قصر وغابت عليه الشمس ولو كان مرتحلا وعدى، فللعلماء فيه وجهان، جمهور العلماء المنصوص عنه عن الأئمة أنه يعتبر ملزما بالمبيت لأنه لم يتعجل حقيقته، وفرق بين تعجل الصورة وتعجل الحقيقة، لأن الله يقول فمن تعجل في يومين وفي الظرفية، ومعنى ذلك أنه قد حصلت العجلة والخروج بالحدود منها في اليومين، واليومان المراد بهما الحادي عشر والثاني عشر، بمعنى أنه قد خرج من حدود مينا قبل أن يغيب أو تغيب عليه الشمس اليوم الثاني عشر. واشترط بعض العلماء أن يكون تعجله وخروجه من مينا على التقوى، وذلك هو قوله تعالى لمن اتقى، والمراد بالتقوى كما يقول بعض السلف أن لا يخرج سآمة من الحد وفرارا من كلفة الحد كما يفعله بعض العامة، فإنه يريد أن يتعجل لا من باب التقوى، وإنما يتعجل سآمة للحج وفرارا من تكاليف الحج، وحينئذ قالوا لم يتحقق فيه الشرط، ولا يجوز للمسلم أن يسأم عبادة العبادة والخير والطاعة والقربة، ولذلك ينبغي لمن تعجل أن ينتبه لهذا الأمر، وهو أن لا يخرج من مينا وأن لا يخرج من مشعر مينا كارها للعبادة والعياذ بالله أو سائما منها أو فارغا من كلفتها وتبعتها، وإنما يخرج على سبيل التقوى والاسترخاص برخص الله كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم برخص الله التي رخص لكم منها.
خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد.
قوله رحمه الله خرج، هذا يدل دلالة واضحة على أنه لا بد أن يتحقق الخروج، فإذا لم يحصل الخروج فإنه لم يتعجل، وهذا كما ينص عليه جماهير عن العلم من السلف رحمه الله ومن بعدهم أنه لا بد من حقيقة التعجل، وذلك إعمالا لنص القرآن على ظاهره وقوله تعالى من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فلا بد أن يكون قد تعجل، بمعنى أنه خرج من حدود منا، فإذا خرج من حدود منا بمتاعه ورحله أدركه المغيب وهو خارج حدود منا ولو بخطوة واحدة فقد تعجل حقيقة، وحينئذ يسقط عن المغيب الثالث اليوم الأخير والرمي عن اليوم الأخير. أما لو خرج عن حدود منا وترك متاعه بمنا، خرج عن حدود منا قبل المغيب ثم رجع بعد المغيب وأخذ متاعه فليس بمتعجل، وإنما هو محتال على الشرع ويلزمه المبيت ليلة الليلة الأخيرة ويلزمه الرمي رمي ذلك اليوم لأنه لم يتعدل حقيقة. وعلى هذا فلا بد من وجود التعدل الحقيقي إعمالا للنص القرآني على ظاهر حمل تعدل معنى أنه قد خرج حقيقة. ولذلك قال المصنف وخرج تعذر بالخروج لكي يدل على أن مفهوم الخروج ومفهوم صفة الخروج أنه إذا لم يقع منه الخروج الحقيقي فليس بالمتعجل ويلزمه ما يلزم من لم يتعجل من البقاء الليلة الأخير مبيت الليلة الأخيرة ورميها إعمالا للأصل الذي ذكرناه. نعم.
فإذا أراد الخروج من مكة فلم يخرج حتى يطوف للوداع.
فإذا أراد الخروج بمعنى أنه تهيأ للخروج لم يخرج من مكة حتى يطوف طواف الوداع ويسمى طواف الصدر أيضا. سمي طواف الوداع لأن الإنسان يودع به لأن الحاج يودع به البيت. والأصل في هذا الطواف أن الناس كانوا يذكرون من امتداد منى وعرفات كما في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة كانوا يخرجون من المشاعر إلى بلدانهم. فقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح كان الناس يذكرون من فجاج مينا وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. هذا الطواف يسمى طواف الوداع لأنه آخر ما يكون من الحاج كأنه يودع البيت ويودع مكة بالطواف لبيتها ويكون آخر عهده على هذا الوجه فسمي وداعا لذلك. نعم.
فإن أقام أو اتجر بعده أعاده.
فإن أقام بمكة أو اتجر أي تاجر أعاد الطواف أي باع واشترى أعاد طواف الوداع. وهكذا لو جلس فطواف الوداع يشترط فيه أن يخرج مباشرة. وقوله أو اتجر فيه تفصيل التجارة تقع بالبيع والشراء ومن باع واشترى بعد طواف الوداع فله حالتان. الحالة الأولى أن يقع بيعه وشراء على وجه يستعين به على الخروج كأن يشتري زادا لراحلته أو يشتري طعاما لدابته. وفي زماننا لو توقف لوقود السيارة أو تغيير زيت السيارة مثلا فهذا التأخر في حكم الخروج لأن المراد به الاستعانة به على الخروج. واختبر العلماء مثل هذا في الرواحل القديم وهو مختبر في زماننا في السيارات الموجودة ووسائل النقل الموجودة. ولو أراد أن يحجز وحجز لسفر في مركوب أو نحوه وتهيأ للركوب وأخذ يتهيأ له فأخذ ساعة ساعة ونصف وهو يتهيأ للركوب وللسفر بالذهاب إلى محطة السفر أو نحو ذلك فهذا التأخر كله مغتفر إذا كان يسيرا. أما إذا تفاحث أنه يلزمه الرجوع وإعادة طواف الوداع. وأما بالنسبة للتجارة التي لا يقصد بها الاستعانة على الخروج فإنها تلزمه بالرجوع لإعادة طواف الوداع. فلو خرج واشترى هدية لأولاده أو لزوجه أو لأقاربه فإنه يلزمه أن يرجع بعد شرائه ويطوف طواف الوداع مرة ثانية. وذلك أنه يلزم أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فإذا كان آخر عهده بالتجارة فإنه يلزمه أن يرجع ويكون آخر عهده بالبيت الطواف على الصفة الشرعية لمكان التعبد. ولذلك قال المصنف فإن أقام أو اتجر أعاده أي أعاد طواف الوداع بعد ذلك الفعل الذي لا يعد من جنس الطواف ولا من جنس الخروج.
وإن تركه غير حائض رجع إليه.
هذا الطواف للعلماء فيه وجهان أصحهما الوجوب لقول عليه السلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف ولقول أم المؤمنين عائشة فأمروا والأمر يدل على الوجوب. لكن يرخص للمرأة الحائض والنفساء. فالمرأة الحائض والنفساء تنفذ وتصدر مباشرة دون أن تلزم بطواف الوداع لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما ذكر له صفية أن صفية قد حاضت قال أقرى حلقة أحابك تناهي ثم قال ألم تكن طافت يوم النحر يعني طواف الإفاضة قالوا نعم قال فلا إذا وفي رواية انفري فأمرها بالنفر مع أنها لم تكن قد طافت طواف الوداع. وهذا يدل على الرخصة في طواف الوداع بالنسبة للحاج إذا كان امرأة حائضا أو نفسا.
وإن تركه غير حائض رجع إليه.
وإذا خرج الإنسان من مكة وترك طواف الوداع على نفسه ثم تذكر فلا يخلو من حالتين، إما أن يتذكره قبل مسافة القصر فحينئذ إذا رجع سقط عنه الدم، وأما إذا تذكره بعد مسافة القصر فإنه يلزمه الدم سواء ركع أو لم يرجع.
فإن شق أو لم يرجع فعليه دم،
لأنه واجب والواجب يجبر بالدم كما قررناه وذكرنا دليله غير مرة.
وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع.
وإذا أخر طواف الزيارة وهو الإفاضة، قول طواف الزيارة كره بعض السلف تسمية طواف الإفاضة طواف الزيارة، وهو مأثور عن الإمام مالك رحمه الله أنه كره هذه التسمية، ولكن جمهور العلماء على جواز التسمية بطواف الزيارة، لأن حديث مسلم في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية: ألم تكن زارة يوم النحر؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، فسمى طواف الإفاضة زيارة، فدل على جواز هذه التسمية وأنه لا مانع منها ولا كراهة. فإذا أخر طواف الزيارة كالمرأة الحائض تؤخر طواف الزيارة عن يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ثم تطوف طواف الزيارة وتسافر مباشرة، فحينئذ يدخل طواف الوداع تحت طواف الإفاضة، لأن القاعدة في الشرع أنه إذا اندرج الأصغر تحت الأكبر وتحقق المقصود فإنه يجزيه الفعل الواحد. ووجه ذلك أن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف، فإذا طاف طواف الإفاضة فإنه سيكون آخر عهد بالبيت الطواف، وحينئذ يجزيه طواف الإفاضة عن طواف الوداع ويسقط عنه طواف الوداع ولا حرج عليه في ذلك. وعلى هذا قال العلماء إذا أخر إذا وجد العذر، أما إذا لم يجد العذر فخلاف السنة، فالسنة أن يطوف الإنسان يوم النحر وأن يحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به.
ويقف غير الحائض بين الإثم والباب داعيا بما ورد. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد،
هذا يسمى الملتزم، وفي حديث عمر رضي الله عنه وخصف العلماء فيه وقالوا لا بأس أن يلتزمه الإنسان يلصق صدره به ويدعو ويسأل الله عز وجل من فضله، وينبغي أن يكون خاليا من المحذور من التمسح بجدران الكعبة والاعتقاد في هذا الموضع، يعني لا يجوز للمسلم أن يحدث هذه الأمور التعبدية زائدة عن الوارد. وإنما قالوا قدر عن بعض السلف رحمهم الله وفيه حديث مرفوع لكن يتكلم في السندين، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثر عنه، وعن بعض الصحابة أيضا، وأثار المحب الطبري في كتابه القرى لخاصة بأم القرى عن آثار. فالملتزم قالوا يلتزم ويدعو ويسأل الله من فضله، لا بأس بذلك ولا ينكر على الإنسان إذا فعل. أما إذا كان هناك زحام وتأذى الطائفون بوقوف الإنسان بهذا فإنه يتقي هذا، لأن لا يجوز أذية الطائف، وطواف البيت هو المقصود وهي عبادة مقصودة أكثر من الالتزام، ولا يمكن للإنسان أن يحرص على شيء مع أنه لم تكن فيه سنة قوية ثابتة على وجه يؤذي فيه الطائفين أو يقع فيه محظور كمزاحمة النساء ونحو ذلك، يتقي الإنسان مثل هذا. وليس هناك دعاء مخصوص وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا.
يقول رحمه الله: وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: وتقف الحائض ببابه، يعني بباب المسجد الحرام، لأن الحائض لا تدخل المسجد، وتدعو بما ورد. المرأة هذا الوقوف متكلف هذا الوقوف لم يثبت فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حاضت صفية ولم يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقف هذا الموقف، ولذلك لا وجه لهذا ولا أصل له، بل إن المرأة الحائض تصدر من مكانها وليس في هذا الوقوف داعي ولا تكلف المجيء من المسجد على هذا الوجه، ليس له داعي وليس هناك نص يدل عليه، فلا وجه للأمر به والتعبد به على هذه الصفة إلا إذا ثبت نص صحيح وليس كما دليل يدل على ذلك. وعليه فإنه لا يشرع للمرأة الحائض أن تقف على هذا الوجه أو تتكلف المجيء إلى المسجد لهذا الدعاء وهذه المسألة.
وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه،
وتستحب الاستحباب حكم شرعي. وقوله تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاستحباب لم يرد دليل عليه، بل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحاب إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. فدل على أنه لا يجوز شد الرحم والسفر لزيارة القبور، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبيه أو قبر غيره من الصالحين أو غيره، فلا يجوز للمسلم أن يشد الرحم لزيارة القبور، ولا للدعاء عندها، ولا للذبح، ولا للنذر، ومن نذر شيئا من ذلك فلا يلزمه الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فدل على أن النذر إذا لم يكن على الصفة الشرعية أنه لا يلزم الوفاء به. وعلى هذا فإن قوله باستحباب شد الرحم لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاف السنة، خلاف الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال، وإنما المسنون أن يسافر من أجل المسجد وينوي زيارة المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فينوي زيارة المسجد. وقد فضل الله مسجد نبيه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه، وفضله على غيره من المساجد عدا المسجد الحرام، فينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وينوي زيارة الصلاة في المسجد، ولا ينوي زيارة القبر، وإنما ينوي هذه الزيارة الشرعية، ويشد الرحل من أجل المسجد تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رغب في قوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وإذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنبغي له إذا دخل المسجد أن يبدأ بتحية المسجد قبل أن يبدأ بأي شيء، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت الصحيح في قصة المسيء صلاته، فإن المسيء صلاته لما دخل المسجد جاء وركع ركعتين، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي. قال العلماء: في هذا دليل على أن من دخل المسجد ينبغي أن يبدأ أول ما يبدأ بتحية المسجد، لأن الرجل ابتدأ بتحية المسجد ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن السنة أن يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ من التحية مضى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي، ثم سلم على أبي بكر وسلم على عمر وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وسأل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام الوسيع، ثم بعد ذلك ينصرف ولا يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاستغاثة والاستجارة والدعاء كلها أمور لا يجوز صرفها لغير الله جل جلاله، فإن الله لا يعلم لعبده أن يدعو سواه أو يستغيث بأحد عداه أو يستجير به، فإنه لا يملك النفع والضر إلا الله جل جلاله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فلا يجوز أن يقول: يا رسول الله اشفني، أو يا رسول الله عافني، أو يا رسول الله أغثني، أو يا رسول الله مدد، فإنه لا يشفي إلا الله، ولا يكفي إلا الله، ولا يجير إلا الله، ولا يدفع السوء إلا الله، ولا يقول: يا رسول الله حقك لسؤلي، أو اشفع لي عند ربي، أو نحو ذلك من الأمور التي لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالشرك عند قبره، بل لا يرضى بالشرك في كل مكان، قدر عن الإنسان يزوره ويسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، فالحرمة أعظم. وعلى من زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراعي الأدب، فلا يرفع صوته ولا يلغط، وإنما يغض من صوته ويسلم السلام الشرعي، ولا يتكلف بطول القيام وهو يمدد العبارات وينمق الكلمات أو يغلو في وصفه عليه الصلاة والسلام، وإنما يسلم سلاما شرعيا كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيونه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الوارد، هذه هي الزيارة الشرعية. وأما أن يقف الإنسان الوقفات الطويلة وهو يوقف العبارات ويترنم بالكلمات ولربما تكون العياذ بالله مشتملة على صرف حق الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا مغيث الملهوفين ويا ملاذ الهاربين ويا أمان الخائفين، هذا كله ما ليس إلا لله جل جلاله. فلا أمان إلا من الله، وهو أمان الخائفين، وهو الذي يؤمن الخائف، وهو الملاذ للهارب والمعاذ للمستعيد والغوث للمستغيث والجوار للمستجيب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه، لا إله إلا هو. الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الأصل، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يفرد بالعبادة، وأن يفرد حق الله لله خالصا. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يستهين بمثل هذه الأمور. فبين الإسلام والشرك كلمة واحدة، فلو قال يا رسول الله اشفني فإنه شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. أغثني، أدركني، المدد، الغوث، كل ذلك لا يجوز، وكل ذلك من الشرك الأكبر، الدعاء والاستغاثة والاستجارة بغير الله، كائنا ما كان ذلك الغير، ملكا مقربا ونبيا مبتلى. قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه. الله عز وجل ذكر عن هؤلاء الصالحين الذين يعبدون من دون الله، قيل إنها نزلت في عيسى بن مريم أنه دعته عبدته النصارى واتخذته إلها من دون الله، فقال الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فهم يدعون الله ويلتجئون إلى الله. فحري بالمسلم أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن لله حقا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ولا يجوز صرف حق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعث ولا أرسل إلا من أجل هذا الأصل، وهو إفراد الله بالعبادة وصرف ما لله خالصا لوجهه الكريم. والله يخاطب رسوله عليه الصلاة والسلام ويقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي كن من الموحدين المخلصين له سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم أن يفرد الله بالعبادة وأن يصرف حق الله خالصا لوجهه، الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من الحقوق الخالصة لله عز وجل، ينبغي صرفها لله سبحانه وتعالى لا شريك له. وخاصة إذا كان المسلم قد جاء إلى الحج وبينه وبين الله عهد، وهو يقول لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك، فمعنى ذلك أنه سيعبد الله بإفراد واختصار، فلا يصرف حق الله عز وجل لغيره كائنا ما كان ذلك الغير. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن بعد صلاة الإفاضة صلاة ركعتين، فهل تشرع الصلاة بعده أم لا؟ أثابكم الله.
لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلكل طواف بالبيت ركعتان، يلزم بهاتين الركعتين في طواف الإفاضة وغيرها بإجماع العلماء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من كلمة أو وصية لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان بعد حجه؟ أثابكم الله.
من وفقه الله للحج إلى بيت الله الحرام، فأول ما ينبغي عليه أن يحمد الله جل جلاله وأن يشكره على فضله، يشكر نعمة الله التي أنعم عليه ومنته التي أسى إليه، ويقول اللهم لك الحمد ولك الشكر، اخترتني من بين الملايين ومن بين الأمم، وحملتني على ما يسرت لي، وهديتني وأعمتني، وسلمت لي بدني، وسلمت لي صحتي، ووفقتني إلى أداء هذه المناسك والمشاعر لا أحصي ثناء عليه. ومن شكر الله زاده، ومن حمد الله فإن الله يحب أن يحمد، ويحب أن يثنى عليه، ويحب أن يمجد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أهل الثناء والمجد، فيحمد الله عز وجل أولا. ثانيا، من حج إلى بيت الله الحرام فإن الله عز وجل أكرمه ويسر له بالوقوف في هذه المشاعر والمناسك، فحط الآثام ومحيت عنه الخطايا، وتقرب إلى الله عز وجل بإراقة جمعة الندم، وأحس بالألم بما كان مما سلف وكان من الذنوب والعصيان، فهجر هذه الذنوب وقلاها وبكى بكاء الندب بين يدي الله مستغيثا مستقيلا تائبا راجيا رحمة الله جل جلاله. فالله أعلم كم في هذه الرحاب من ذنوب غفرة وخطايا مشية وسيئات أقيل أصحابها وعثرات أقال الله من تلبس بها، فهي منازل الكرم ومنازل الجود من الله جل جلاله سبحانه، له الحمد وله الفضل لا نحصي ثناء عليه. فإذا أحس المسلم أن الله أنعم عليه بهذه النعمة فليكن أيضا من شكره أن يحسن فيما بقي من عمره، وأن يكسر قلبه لله وأن يسأل الله أن يحسن له الخاتمة وأن يحسن له فيما بقي من الأجل، ويقول يا رب أسألك فيما بقي من عمري عملا صالحا يقربني إليك، فيرجع بقلب جديد وقالب جديد وعمل صالح رشيد. الوصية الرابعة عليه أن لا يفتخر وأن لا يرائي وأن لا يجري على الله بنعمته، بل عليه أن يقول اللهم إني أسألك القبول. الوصية الخامسة من دلائل قبول الحج أن يكون حال الإنسان بعد الحج أفضل من حاله قبل الحج، ولن يكون ذلك إلا بفعل فرائض الله وترك حدود الله ومحارم الله والخوف من عذاب الله ولقاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل. وعلى المسلم إذا رجع إلى أهله ورجع إلى وطنه وإلى بلده أن يرجع بعمل صالح جديد وأن يحاول أن يغير من أخلاقه، فإن الإسلام أدبه وهدبه في هذه العبادة. فالذي حج إلى بيت الله الحرام وامتنع من زوجته وهي حلال عليه أيام الحج وهي محرم عليه أن يطأها وأن يباشرها، حريم بها أن يتقي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والذي حج إلى بيت الله الحرام وعفى عن الرفث والفسوق والجدال في الحج حريم بها أن يرجع عفيفا عن أعراض المسلمين، فلا يغتاب ولا يقع في النميمة ولا أذية المسلمين، ترجع بحال جديد وتصلح ما بينك وبين الله وما بينك وبين عباد الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا متقبلا مبرورا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.